بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه. عن عيسى بن طلحة، طلحة بن عبيد الله التيمي، عيسى هذا ثقة فاضل. عن عبد الله بن عمرو فتى قريش وعابد قريش أبو محمد الذي كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا رضي الله عنه وعن أبيه، وجاء مع الفاتحين إلى بلادنا مصر رضي الله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، وهذا في يوم النحر، في يوم العاشر عند رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى التي تلي مكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنالك ليرمي الجمرة في ذلك اليوم. وهذا يعني أول ما يبتدأ به في ذلك اليوم، رمي الجمرة مع الإخوان، ويكون هذا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وقد رتبنا في ذلك على الرمز المعروف رادح، يعني رمي ودفع وحرب ثم طواف. قدم الرجل شيئا من هذا على الآخر لا بأس، لكن ليس كل يا إخواننا كل شيء يجوز تقديمه على الآخر هنا. لا، بدليل ركعة الطواف تكون بعد الطواف، يعني ينفعش الواحد يروح يصلي ركعتين وبعدين يطوف، يعني ركعتان اللتان وراء المقام، وراء مقام إبراهيم عليه السلام، أتاني تكون بعد الطواف. لكن رجل يريد أن يصلي تحية المسجد وهو داخل سيجلس، لن يشتغل بالطواف، يصلي لا بأس، يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن عندنا ترتيب الطواف وبعده ركعتين ثم بعد ركعتين السعي، هذا ترتيب. لأن في الحديث ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا وقال افعل ولا حرج، غير مطلق، وعليك السلام ورحمة الله، ليس مطلقا يا إخواني كما يفهم البعض، معنى ما سئل عن شيء وقال افعل ولا حرج، لا، هذا شيء فيه تفصيل وليس على إطلاق، إنما هذا قول صلى الله عليه وسلم يتناول ما يجوز تقديمه وتأخيره، ولا حرج في تقديمه ولا تأخيره. أما هناك أشياء كما ذكرت لكم بعض الأمثلة من هذا لا بد فيها من الترتيب، لا بد فيها من الترتيب. والشاهد من هذا جواز سؤال العالم ولو كان مشتغلا بشيء ما من العبادة كرمي الجمار معنا، أو مثلا العالم هذا يؤذن مثلا وأنت احتجت أن تسأله سؤالا ويشير لك إشارة وهو حتى مشتغل بالأذان، يعني بين سكتات الأذان وأشار لك هكذا، لا بأس، يؤخذ من هذا. فالإمام بخاري رحمه الله بوب من أجل هذا عليه السلام ورحمة الله باب السؤال والفتي عند رمي الجمار، الظن أن هذا المسؤول والنبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام ورحمة الله، إنما كان واقفا ليتهيأ أو ليرمي الجمرة. فلو أنك سألت العالم وهو يرمي الجمرة ثم سألته لا يؤثر هذا على رمي الجمار وترتيبها، لأنه لو رمى معنا وأخذ برهة واحد سأله وكلمه واسترشده ثم رمى ثانية ما لا يؤثر، لا يؤثر معنا. نظيره مثلا رجل إمام راتب أقام الصلاة، مؤذن راتب أقام الصلاة، جاء رجل بعد أن أقام الصلاة أخذ الإمام على جنب في شيء ضروري في حاجة يسأله في شيء استفتيه، الإمام مشى معه حتى أنهى حجته تأخر من إقامة الصلاة، لا حرج، لا تعاد إقامة الصلاة مرة أخرى، إنما يبني على الإقامة التي صلاها ويكبر تكبيرة الإحرام مباشرة. فهذا من ذاك، وكل هذا إخوان من باب التخفيف والتيسير في شريعتنا. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يقول رأيته؟ عبد الله بن عمرو. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، نحرت الهدي. قال الذي يظهر هذا الهدي إما التمتع وإما القران، معنى والقارن يسوق الهدي من موضعه من الحلم من بلدته من حيث أنشأ، والمتمتع لا يسوق الهدي، ولا شك أن التمتع أفضل. قال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، أي فيما يجوز فيه التقديم والتأخير والأمر فيه سيان والأمر فيه بالخيار، إلا قال افعل ولا حرج. على الأخوان، ولا يفهم أحد الفقهاء من هذا الحديث أنه جواز تسهيل للناس فيما لا يجوز فيه التخفيف والرخص عنها. بارك الله فيك. الظاهر ستحتاجون إلى مائدة ثانية جعلهم فيما بعد، لو كثر العدد، لو كثر العدد في هذا الفرق، كانوا إذا اجتمعوا على فراش واحد كفاهم، ها كما في سنن أبي داود. على إخوان، كان النبي كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا تفرق الشعار، فأقول إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكانوا بعد ذلك يجتمعون على الفراش الواحد يكفين، وهم كثر، وهذا من بركة الوحدة والاجتماع. الباب الذي يلي ما سبق باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني وما أوتي هؤلاء العالمون منذ خلق الله السماوات والأرض حتى يرث الأرض من عليها من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علم الله عز وجل، وما آتاهم الله من علم فهو منة منه سبحانه وتعالى ومنحة وهبة، فإن العلم هبة ومنحة ليس ميراثا، أي لا يستطيع العالم أن يورث ولده الجهول العلم، إنما هذا هبة من الله. كم من عالم له ولد من جهول، وكم من جاهل له أب عالم، معنى وكم من عالم له أب جهول. فالعبرة يا إخواننا أن هذا العلم هبة ومنحة ومن الله سبحانه وتعالى، منا محض منا من الله سبحانه وتعالى. قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، عندما تقرأ هذه الآية ينحرط في نفسك العجب ويضمحل وتنشف، مهما أوتيت من علم فإنه ليس بشيء أمام علم الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال الإمام الشافعي ما ازددت علما إلا ازددت علما بجهلي ومعرفة بجهلي، لأنه ما اكتسب العلم إلا لأنه ليس بكامل في العلم، وإلا لو كان كاملا في العلم فالكمال لله وحده، ما أحد في الأمة جمع العلم كله، معنى يا أخوان؟ نعم. والحجة لا تفوت عموم الأمة، الحجة لا تفوت عموم الأمة، ومع ذلك ما ما أحد بمفردها كذا أحاط بالعلم كله. قال حدثنا قيس بن حفص وهو التميم الدارمي ثقة له أفراد أبو محمد البصري. لما نقول له أفراد يا إخوة أي له أوهام، له أخطاء في بعض أحاديث معدودة قليلة، وإلا الأصل أنه يحتج به لأنه ثقة. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد العبدلي مولاه ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، وروى هنا عن الأعمش، ولكن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسير، وليس هذا منها معناه. والإمام البخاري لما أخرج هذا لا يفوته مثل هذا الملحظ أبدا، ولكن له قصد في إخراج هذا الحديث لعله له طرق أخرى فآثر، لكنها نازلة فآثر أن يخرجه من هذا الطريق وبهذا الإسناد. قال حدثنا الأعمش، من الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي. قال حدثنا الأعمش سليمان الذي كان يلقبه شعبة بالمصحف. قال حدثنا الأعمش وهو المصحف، ونهيك بتزكية شعبة، إذا أعطى رجلا هذا من شان وهذه الجائزة فنهيك بمثل هذه التزكية، كيف لا وشعبة هو أول من نقب على الرجال بالأعراف. قال عن إبراهيم وهو النخعي أحد فقهاء الكوفة، عن علقمة وابن يزيد النخعي، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود لا شك ولا ريب. قال بين أن أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، بين أصلها بينما، حذفت الميم تخفيفا. تأكدوا من الورقة رجعوا كده طب رجعوها رجعوا في يزيد برضو في نسب، هل نشرب الشاي أولا أم الحليب أولا؟ الله يجزيك خير. انظروا لأني أذكر في نسب علقمة يزيدا، قال عن عبد الله قال بين أن أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايش قال؟ طيب توسعوا في التقريب هو يزيد بنسبه بالكامل. قال بين أن أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في خرب المدينة، بعض خرب المدينة أماكن مهجورة خربة خربة من زمان، وهو يتوقع على عسيب معه، عسيب عصا من جريد، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح. العلماء مختلفون، هل الروح المقصود به الروح الحيواني الإنساني الآدمي أم الروح هو جبريل عليه السلام أم غير ذلك؟ والراجح الأول هو الذي يتبادر إلى الذهن، ولا شك أن الناس إلى الآن لم يعرفوا ما هي مادة الروح التي بين جنبيه إلى الآن. صحيح هي جسم يصعب ويهبط ويهبط وجسم شفاف وما إلى ذلك، لكن أيضا لا يعرفون من أي مادة. والراجح أن الروح تبقى لا تفنى كما يفنى الجسد، ولذلك يقع عليها العذاب والنعيم ولو بلي الجسد. معنى يا اخوان؟ ايوه يا شيخ تفضل. عن
قمر بن قيس بن عبد الله بن خالد.
جميل.
بن يزيد بن قيس.
ها؟ ابراهيم؟
ابراهيم بن يزيد بن قيس.
والاسود ايضا الاسود بن يزيد. شوفنا بقى الاسود بالمره عشان لا تدخلوا معنا. الأسود بن يزيد بن قيس. انظر يا شيخ محمد كده اكتبوا يا اخواني الثلاثة او لا، لانهم بيختلطوا علينا. بمعنى الان ابراهيم ابن يزيد النخعي. ابراهيم ابن يزيد ابن من بقى؟
ابراهيم ابن يزيد ابن قيس.
احسنت.
الاسود ابن يزيد ابن قيس وعلقمة ابن قيس.
ايوه ما شاء الله. يلا ثلاثة يا اخوان، كما ذكرت لكم يا اخوان ينبغي تكون معنا دفاتر مرتبة على الحروف، هتسهل علينا جمع الرجال والأرواح والأسماء التي تشتبه علينا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم يا أخي. إذن عند الشيخ حمد اذكرهم لنا كلهم.
إبراهيم بن زيد بن قيس النخعي.
يزيد
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
حسن. وعندنا لا أتلنا الأول اللي كان معنا علقمة ابن قيس النخعي، وعندنا الأسود ابن يزيد النخعي. الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي. طيب لا تنسى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فقال بعضهم لبعض اسألوا عن الروح، يريدون تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم لا تسألوا لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لا نسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ هذا سؤال في تعنت وفي تعجيز، ما قصد به الاستعلام؟ ثم ما فائدة أنهم يسألون هذا السؤال وهم باقون على اليهودية؟ ما نفعهم شيء من هذا السؤال. فسكت أي انتظارا لنزول الوحي. فقلت إنه يوحى إلي، هذا عبد الله بن مسعود. فقمت فلما انجلى عنهم فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
وما
أوتوا أنا عندي في النسخة هذه وما أوتيتم، وأما قراءة الأعمش وهذه من التفردات يا إخوة. وما أوتوا عندكم وما أوتوا إيه بقى؟ وما أوتوا من العلم. جميل. وهذه من تفردات الأعمش، والأعمش له تفردات وهذا منها، إنما يعتبر فيها يعني بها في أمر التفسير، أما باعتبارها قراءة والاعتماد عليها فلا، يعد هذا من الشام. طيب باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني الآن إذا وجد الإنسان مندوحة في الكلام عن باب من الأبواب العلمية لوجود طائفة من الناس لا يستوعبون هذا الباب فيؤخر، إذا كان هناك مندوحة شرعية ومسوغ شرعي يبيح له السكوت وتأخير هذا الباب الآن، وإلا هناك أوقات وأبواب علمية لا محيصة للشخص أن يتكلم فيها وبها وأن يفصل فيها للناس. معنا يا إخوان، فطالب العلم يكن حكيما يضع الأمور في نصابه. الداعية الشيخ العالم الأصل أن يكون حكيما يضع الكلام في موضعه عند من يستوعبه عند من ينفعه هذا الكلام. فرب باب من أبواب الصفات مثلا لو تطرحه أمام العوام لا يستوعبه عقله، رب باب من أبواب الفتن والمحن في آخر الزمان لو تعرضه أمام العوام لا يستوعبه عقله. وقش على هذا، وهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام واختياره صلى الله عليه وسلم لما ترك حال الكعب على ميت، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل لها بابين وأن يجعل الباب منتصف بالأرض وأن يأخذ كنوزها فينفقها في سبيل الله. أخر ذلك لأن قريشا لا تستوعب هذا الفعل. معنا يا إخوان، الناس لا يفهمون هذا الملحظ منه صلى الله عليه وسلم لو فعله، فأخر ذلك صلى الله عليه وسلم وكل هذا يا إخوة مندرج تحت باب المصالح والمفاسد الذي دندن عليه الفقهاء. معنى يا إخوة ترك المفسدة العظمى أو ترك فعل المفسدة الصغرى تفاديا المفسدة العظمى، ارتكاب أحد المفسدتين أو أدنى المفسدتين لتفادي المفسدة العظمى. ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح. كونه صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ويجعلها على قواعد إبراهيم عليه السلام ويجعل لها بابين ويجعل أبواب ملتصقة بالأرض ويأخذ الكنوز ينفقها في سبيل الله، فكل هذه مصالح. لكن انظر المفسدة المقابلة في الجهة، لو فعل هذا لنفرت العرب من الإسلام ومن التوحيد. معنا وكم وكم لهذه القاعدة من أدلة، حتى ذكر ابن القيم 99 دليلا لهذه القاعدة في كتابه إعلام الموقعين، وقال لو شئت لا ذكرت أكثر من ذلك، ذكر أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله، ومن ضمن هذه الأدلة هذا الحديث الذي بين أيدينا وسيسوقه البخاري رحمه الله بإسناده، حيث قال حدثنا عبيد الله ابن موسى وهو العبسي الكوفي ثقة كان يتشيع، عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني هو حفيد أبي إسحاق. وإسرائيل له خصيصة في جده، لأن الناس إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق رجعوا إلى حديث وكتاب إسرائيل هو الفيصل، لأنه أعلم بحديث جده وهو من أهل بيته، فهو ملازم أكثر ما يقول من غيره. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي. طيب اليوم كنا في الدرس أظن سألنا على أبي إسحاق أحد الطلاب، فقلنا أبو إسحاق السبيعي ما كنيته؟ قال أبو عبد الله وأبو محمد
أبو محمد الشيخ حمد أبو محمد
أبو محمد
مشهور.
الله المستعان. قال عن الأسود، وهو الأسود ابن من؟ ابن يزيد النخعي تلميذ عائشة رضي الله عنها، قال قال لي ابن الزبير عبد الله بن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. الأسود تلميذ لعائشة، تلميذ مكرم لعائشة رضي الله عنها ومن فقهاء، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا قومك، حديث عهدهم، حديث عهدهم أي بكفر، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير لما تملك وتولى على الحجاز 9 سنين تولى ابن الزبير، وكان لا شك خروجه على بني أمية. فلما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج البناء على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف جهلا ومعاندته. فجاء بعض الخلفاء واستشاروا الإمام مالك، قالوا نعيده على ما كانت عليه في زمن ابن الزبير. قال لا دعوه لكي لا تصير ألعوبة فتذهب مهابتها من القلوب، فدعوا على ما هي. فرحم الله الإمام مالك. قال ففعله ابن الزبير، وكان صداقا عبد الله بن الزبير إلى اتباع الأثر، وكان من العباد الزهاد، وكان من الشجعان كذلك رضي الله عنه وعنه. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهم، دون قوم أي غير قوم، خص قوما دون آخرين نظرا لأن عقول هؤلاء لا تستوعب لو كلمهم بهذا الباب من العلم. قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون ويعون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن هذا مؤداه أن يكذب الله ورسوله. لو أننا لم نراعي هذه المصلحة وهذا الباب في وضع العلم في محله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، متى عهدنا به؟ أي نعم، في هذا المجلس إسناد الذي قبل. عن معروف بن خربول، تابعي صغير مكي، أول مرة يمر علينا وليس له إلا هذا الموضع في الصحيح. عن أبي الطفيل عامر بن واثل الصحابي الجليل آخر الصحابة موتا، عن علي بذلك المتن السابق، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا من حكمة الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه. قال الإمام الحافظ بن حجر: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ظروف الشرح يا أخوان يقول معه شروح. يقول: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم، لكنه معلق في أو في مقدمة الإمام مسلم، ليس في صلب الصحيح. هذا في المقدمة يا إخواننا. فبالإمكان أن يرجع أخونا محمد سلامة إلى المقدمة سريعا، ينظر هل هو معلق أو مسند. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، معنى في بعض الأحاديث فيها نصوص فيها تسويغ الخروج على السلطان لكن بقيود وشروط. بعض الناس لو سمع هذه الأحاديث لا يفطنها حق الفطنة ولا فهم حق الفهم، وربما تؤثر عنده هيجانا وثورانا، معنى يا إخوة. فكل إمام أحمد كان يكره أنه يحدث هذا الرجل وهذا الصنف من الناس بهذه الأحاديث التي ظهرها الخروج. ولذلك لما جاء الإمام أحمد قالوا نخرج على السلطان الذي ما يعني امتحن الناس في فتنة خلق القرآن، فقال: لا، تلك فتنة الخاص وأمن، وتلك فتنة العامة الخروج والفساد هذا وإراقة الدماء لفتنة العامة لا نريدها. تفضل يا شيخ. ماشي معك؟ طيب. يقول: ومالك في أحاديث الصفات، لا تحدد بعض الناس بأحاديث الصفات كالنزول مثلا، الإتيان، المجيء، الاستواء، ربما لا يفهمها. تحدث مثلا عن بعض الصفات الخبرية كاليدين كالذراعين، كما في بعض الحديث، أو الساعدين أو الكفين أو الأصابع أو رأسه لا تحتمل. يقول الإمام مالك: وفي أحاديث الصفات يكره أن يحدث بها العامة. طيب. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في الغرائب، غرائب الأحاديث، نعم، من تتبع الغرائب ربما يضطر إلى أن يكذب، والغرائب التي هي يعني من الصعوبة بمكان أن يفهمها أكثر الناس. قال: ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام جرابين من العلم، بث واحدا وأمسك الآخر، قال: لو بثته لقطع على البلعوم، معنى. طيب. يقول: في الجرابين، وأن المراد، يقول ابن حجر، ما يقع من الفتن. معنها أيضا جاءتنا هذه الأحاديث من طريق غير طريق أبي هريرة، ونحو عن حذيفة قريب من هذا، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس ابن مالك الصحابي الجليل للحجاج بقصة العرانيين، كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين، سمل عيونهم وأكحلهم بسياخ الحديد وصلبهم معنا، وكانوا يطلبون الماء فلا يسقي معه إلى آخر حتى مات. لما حكى هذا الحجاج مش محتاج حد يحدثه، هذا هو شيخ أصلا هو بيقطع رقاب، فمش محتاج. الحسن البصري لما أنس رضي عنه في تحديثه الحجاج هذا، كان ينبغي كتمانه وعدم تحديث. قال، وهذا اجتهاد من الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال بقصة العرانيين لأنه اتخذ وسيلة إلى ما كان يعتمدون من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك يقول ابن حجر أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، واحد مبتدع، واحد عنده بدعة خوارج، واحد عنده تحرك ببدعة التكفير مثلا ومغالاة فيه، فلا تذهب تعطي حديث تهيجه وتزوجه ويعتقد بعد ما تمشي من عنده أنه مصيب وأنه محق وأنه على المنهج الصحيح، فيبقى ويستقيم ويلتزم ويتذرع بتحديث كلامه، فكل حدثني فلان بكذا وكذا فيؤيد ما هو عليه من البدعة. قال وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد معنا. يعني انت لما تروح مثلا تحدث بعض الخوارج او بعض التكفيرين، من غشنا فليس منا، من حمل علينا سلاح فليس منا، هل يزني الزانحين يزني وهو مؤمن، هذا تمام، ده من ادلتنا. ها طب اهل الارجاء تروح تعطيهم احاديث، من قال لا اله الا الله حرم الله عليه النار، وقس على هذا الباب يقول لا صح، شوف احنا مخطينا. انما تيجي عند الخوارج وتعطي لهم حديث اللي بيظنها الارجاء انها في الصفين، اصح احنا مخطئين، وتروح عند اهل الارجاء وتعطيهم احاديث التي يظن الخوارج انها لهم، يقولوا صح احنا والله مخطئين، لان اصبت هنا معنا. ولذلك اهل الحق ياخذون هذا الصنف من الاحاديث ويجمعون بينه وبين الصنف الاخر من الاحاديث، فيخرج الحق كاللبن الساغ من بين فرق ودم، لا في رائحة الفرق ولا في لون الدم، صاف هكذا هو الحق معنا، هذا هو الحق ما في خفاء. فدعني من أي بنيات الطريق معنا إخوان. فيقول ضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة معنا إخوان، وظاهره بالأصل غير المراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. ولذلك معاذ رضي الله عنه كما سيأتي أراد أن يبشر الناس، ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، إذا يتكلم، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما معنى عبد الله في نعاس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كان سهران عبد الله عند سلمة والمحاسن الله يبارك فيك. طيب قال حدثنا معاذ بن هشام، أول شيء إسحاق بن إبراهيم هو الحنظل ابن راهوي الإمام الشهير قرين أحمد، قال حدثنا معاذ بن هشام، وصلت سبحان الله في المقدمة جدا. طيب انظروها فيما بعد، الذي يعرفه جيدا انه في المقدمة. قال حدثنا معاذ ابن هشام، هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي، قال حدثني ابي معنى اخوان عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي ابو الخطاب ولد اكمة، جالس سعيد بن المسيب 8 أيام فحاز ونال علم سعيد في هذه الفترة الوجيزة، فأيقن بذلك سعيد بن المسيب فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت ما معي شوف علم سعيد بن المسيب وهو من سادات تابعين وفقهائهم لما يؤخذ في هذه الفترة الوجيزة يدل على سعة حفظه قوة حفظه قتادة وعقله الوقات وأنه لا ينسى ما سمعه ولذا كان قتادة من أوعية الحفظ مع قوله بالقدر وكون العلماء رموه بالتدليس نعم لا شك أيضا حفظه يعني وقار كان كثيفا كان أكمل ولد أكمل. قال حدثنا أنس بن مالك والصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعده قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعده ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وهذا من شروط انتفاع الرجل بهذه الكلمة العاصمة لدمه وعرضه وماله يقولها بصدق الذي ينافي الكذب وينافي النفاق وينافي الرياء الصدق وهناك شروط أخرى كما تعلم لكن في أحكام الدنيا ليس لنا إلا ظاهر قوله فإذا قالها عصم دمه وماله لا نمشي ننقب هل أنت صادق هل أنت مخلص هل أنت قلتها وأنت موقن بها تلك الشروط فهذه الشروط رب رجل لا يحفظها ولا يعرفها لكنه مجتنب للشرك بكليته ورب رجل يحفظها ويعدها عدا وهو متورط في الشرك فالعبرة أيها الإخوة الكرام بالعمل فالأمر على عليك السلام على جهتين جهة الدنيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بظاهر الناس من أتى بأي قرينة تدل على إسلامه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها معنى يا أخوة يعني لو الآن سمعنا رجل يؤذن لو سمعنا رجلا لو رأينا رجلا يصلي لو رأينا رجلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا معنى وأي قرينة على كل حال أي قرينة يا إخوة تدل على إسلام الشخص كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله وليس لنا أن ننقب كما يفعل جماعات التوقف والتبين ننقب ونمتنع ونمتحن الناس ونسألهم ونختبرهم هل أنت ممن يقول هذا الصادقة انظروا إلى أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي نكل بالمسلمين عندما تمكن منه أسامة ورأى بريق السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد أن قالها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعنف أسامة وقال له أسامة يا رسول الله إنما قال متعودا وفعل بالمسلمين كذا وكذا فقال هل سقطت عن قلبك كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة معنى فقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوم القيامة لأن هذه المسألة عظيمة تصور لو أن رجلا قدم للسيف والناس ينظرون أحاطوا به في ميدان ليطبق عليه مثلا حد الردة والذي سيقيم حد الردة هذا لم يكن موقنا بما يقيم كقاض مثلا وأهله قائمون أهل الرجل هذا الذي ستضرب عنه قائمون أهله أولاده من جهة وأهله من جهة أقاربه من جهة انظر يعني خطر هذا الأمر وصعوبته على النفس كيف يكون ليس الأمر بالهين كونك تخرج رجلا من الإسلام هناك قرائن قائمة على هذا، ليس هذا من أمر حتى كان بعض العلماء يقول لو ظهر في الرجل 99 أمارة على ردته وأمارة على إسلام لتوقفنا وأخذنا من أمارة التي تدل على إسلام لعظم الأمر وخطورته. ولذا هناك أناس وشباب لا يبالون بمثل الأحكام ويظنون أنها مجرد أقوال تخرج من لسانه. لا، تصور يا من تريد أن تسحب حكما على رجل بالكفر سواء كان حكيما أو محكوما قريبا أو بعيدا، أيها الأخوة الكرام، لا بد من مراعاة خطورة هذا الباب. إخراج رجل من الإسلام ليس بالأمر الهين، إنما هو أمر عظيم. والرجل طالما ظهرت أمارات وعلامات إسلامه فليس كالرجل الذي هو مشرك في الأصل، يهودي نصراني وثني أصلي، لم يدخل الملة من أساس. يعني إخوان، فكم من رجل يمر على عموم المسلمين ويخرجهم من دين الله أفواجا، معنى بعد أن دخلوا في دين الله، بخلاف رجل يهودي نصراني وثني أصلي مشرك أصلي، هذا باب آخر وباق على ما هو عليه حتى يتيقن أنه دخل الإسلام. معنى يقول أردت التنبيه على مثل هذا الذي جرنا إلى هذا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع لأسامة بن زيد. هنا في هذا الحديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذه الأحاديث ما أحسنها إذا حدثنا بها أهل التشدد، ففيها رحمة الله عز وجل بالموحدين، وأن الموحد طالما هو على توحيده فهو في سعة رحمة الله رب العالمين عز وجل. قال يا رسول الله أفلا أقبل بها الناس فاستبشروا؟ هنا مراعاة المصلحة، مراعاة متى يتكلم بهذا الشيء. ولا شك أن معنى هذه الأحاديث المقصود أن كلمة التوحيد تعصم الدم والمال والعرض، هذا أمر وارد في أحاديث كثيرة عرفها المسلمون، لكن هنا بشرى. مسألة البشرى من أجلها فقط أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يكتمها، فهناك أبواب هي أصول الدين لا نمنع من تعليم الناس بها، من إعلامهم إياها لا نمنعه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن الناس سيتكلون على سعة رحمة الله فقال لا تبشروا لهم يعملون. يعني يقول فهنا ينظر، لأن تلقى أقواما يخوفونك حتى تلقى أمنا خير من أن تصحب أقواما يبشرونك دائما حتى تلقى خوفا. يعني يقول فالحكيم من وضع الأمور في نصاب، كما قال شيخ الإسلام ليس الحكيم من عرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من عرف خير الخيرين وشر الشر. الخير والشر أكثر الناس يعلمونه، لكن هناك درجات أخرى أعمق من هذا، خير الخيرين وشر الشر. قال أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلون. وأخبر بها معاذ عند موته، ومعاذ عفوة كان من علماء الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم، كان من العلماء بالحلال والحرام، مع أنه ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا فطر وجيز، ومع ذلك مات صغير السن. وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد اليمن في حياة صغر، في آخر حياة صلى الله عليه وسلم. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بلاد اليمن، وما عاد إلى المدينة إلا في عهد أبي بكر الصديق. ومات أيضا وهو والي وأمير في بلاد فلسطين، مات في عام الثامن عشر، في العام الثامن عشر في طاعون عين مواس في بلاد فلسطين. معنا إخوان مات صغيرا رضي الله عنه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام خطرة يسيرة ونال وحاز علما، وهذا فضل الله في من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا يا إخوان الحديث مندرج تحت الترجمة السابقة، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. من سيعرب كراهيته؟ ها؟
محول
الأجلة، هكذا مرة واحدة انظروا. ها حال يا سلام،
حال
حال تمييز. ها يلا انت وشوف انظر حال في له وجه اخر يا شيخ محمد فار
ممكن
قلنا ان شاء الله هي صحيح مفعولة تمام يا اخوان، كراهية ألا يفهم، لألا يفهم معنا يا اخوان، خشية ألا يفهم. طيب والمفعول لأجله يصح أن تضع مكانه لأجل. تفضل يا شيخ.
أولى قول صدقا بالقلب، فلو قبل تعلق بالقلب كانوا تعلقا بالشهادة فسيقال إذا أنه قد يقول الإنسان بقلبه الشهادة إلى قلبه ولا يلزم ولا يشترط أن يترفع الله بالإنسان. مسألة أخرى وهي مسألة إلا حرم الله على النار، ذكر الحافظ في عنده الجامع بين هذا وبين اعتقاد أهل السنة بأن الموحد إن شاء الله إن شاء عزمه الله عز وجل فقد الجنود ثم أكثر، فكيف يرد على هذا الأمر؟ ذكر أمر الآن
الله يسلمكم صدقا من قلبه. لا نفهم هذا الحديث يا إخوان مجردا مبطورا من النصوص الأخرى، إنما نفهمه في ضميمة النصوص الأخرى. النصوص الأخرى اشترطت شروط يقولها يشهد بها لا يفعل ما يناقضها. معنى ليس فقط بارك الله فيكم حصر النظر إلى كلمة صدق المقلب، فأين النصوص الأخرى التي فيها غير شك فيهما، التي فيها مخلصة من قلب، التي فيها اشتراط ألا يأتي ناقضا من المواقف؟ فكلام الحافظ يسوء هنا. معنا يا إخوان
وذكر الحين ووجه أخر وقال من قلبه يمكن أن يتعلق بصدقا فيشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق أن يشهد أن يشهد بقلبه والأول أولى. يعني مرجح
لا شك الأول أولى لا شك. لماذا من أين أخذنا الأول هذا الذي رجحه الحافظ؟ من ضميمة النصوص. طيب نأتي إلى الإشكال الثاني وهو بارك الله فيكم أنه في الحديث إلا حرمه الله على النار. معنى يا أخوان هذا الحديث إما أن نقول هذا التحريم تحريم كلي ها، ومن هنا نحتاج هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب هل من أتى الشرك الأصغر لابد أن يعذب؟ ينفعنا هنا في هذا الاستدلال، لا يلزم أن يعذب. معنى يا إخوان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى إن الله لا يغفر كفرا به، لأن الكفر أعم من الشرك. معنى يا إخوان كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. واضح لكم؟ والمقصود بالكفر الأكبر والشرك المخرج من الدين. أما أن ندرس الشرك الأصغر لا، فيعارض بهذا النص وهناك نصوص أخرى، هذا أحدها. ولذا ابن تيمية له قولان في المسألة. طارة قال أن صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب ثم يخرج، وطارة قال لا، هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ويقصد كل نص جاء فيه التنصيص على الشرك، معنى بخلاف النصوص الأخرى التي لم يرد فيها نص بالتنصيص على الشرك، فإن صاحبها تحت المشيئة. تفضل شيخ. إذن هذا الحديث ينفعه، وطائفة من الحديث عن نفس المنوال إلا حرمه الله على النار. التحريم هنا إما تحريم كلي يعني عفى الله عنه، معنى هذا إذا كان إيه؟ موحد. أول شيء موحد ثبت له عقد الإسلام والتوحيد هو قائم به، لم يأتي بناقض من نواقض التوحيد المخرج من الملة معه من المعاصي، هذا فرض المسألة في الموحدين العصاة. المسألة هذه فرضها في الموحدين العصاة، إما أن يحرمهم الله على الله تحريما كليا إذا عفى الله عنهم وغفر لهم، معنى، وإما أن يحرمهم تحريما مؤقتا. فبهذا وهذا خرجنا من الإشكال، لا إشكال ولا تعارض في هذا. فإما أن يحمل هذا التحريم تحريم كلي إذا عفى الله عنهم وغفر لهم ابتداء، وإما تحريما مؤقتا يأخذ شيئا مما أراد الله يخرج من النار، فحما ضبائر ضبائر فيرمون يلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. إذا حرموا في نهاية المطاف على النار ودخلوا الجنة، معنى يكون وآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل له مثل الدنيا عشرة أمثاله، عشرة أمثاله، هذا كفي. نكفي بهذا على أمل إن شاء الله مواصلة الحديث بعد العشاء بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.